بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن استحالة أخذ العلم بحكمين شرطا في موضوع نفس ذلك الحكم يمكن تقريبها بعدة تقريبات. التقريب الأول أن سبب الاستحالة هو استلزام الدور، والتقريب الثاني أن سبب الاستحالة هو استلزام كون هذا العلم يولد معلومة في حين أن العلم دوره تجاه معلومه دائما هي الكاشفية، ولا يمكن له أن يولد معلومة. وإذا أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم لسبب أنه يولد معلومة، وهذا مستحيل وإن لم يستلزم الدور. التقريب الثالث أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم يؤدي إلى أحد محذورين، إما الدور أو اللغوية بالبيان الذي شرحناه. والتقريب الرابع هو أنه إذا أخذ في العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم أدى إلى استحالة وصول ذلك الحكم إلى المكلف، لأنه سيؤدي إلى كون العلم بالحكم متوقفا على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه مستحيل. وهذا إما يؤدي إلى توقف العلم على نفسه مباشرة أو بالواسطة، عليكم السلام ورحمة الله، أو بواسطة علم آخر، العلم بالعلم، وهذا مضى شرحه أيضا. هذه تقريبات ثلاثة لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك النفس ذلك الحكم على نحو الشرطية. قلنا إن كل هذه التقريبات الثلاثة إن تمت فإنما تتم فيما إذا اتحد الحكم الذي تعلق به العلم مع الحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم. إذا اتحد تماما لجرت هذه التقريبات الأربعة، أما إذا استطعنا أن نجعل فرقا، نوع تغاير بين الحكم الذي تعلق به هذا العلم وبين الحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم، إذا كان نوع تغاير، فالعلم بالحكم بنحو أخذ في موضوع الحكم بنحو آخر، نوع تغاير بينهما، فستنهار كل هذه الوجوه الأربعة. وقد وضحنا أن هذه الوجوه الأربعة كلها تنهار بوجود تغاير بين الحكمين. خب، بما يمكن وضع تغاير بينهما حتى نبطل هذه الوجوه الاستحالة كلها؟ أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بين وجهين لدعوى التغاير بين الحكم الذي تعلق به هذا العلم وبين الحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم. الوجه الأول للتغاير بينهما، أن يقال بأن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول. وقد وضحت في الكراس الذي وزعناه على الطلاب قبل ما أعرف سنة سنتين تحت عنوان اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، اللي ما عندهم خل يقول حتى نهدي له إن شاء الله. في هذا الكراس وضحت في ذاك العهد بأنه يمكن أن نكمل هذا الوجه سواء على مباني المرز النائيني وأتباعه من دعوى أن لكل حكم وجودان، وجود جعلي ووجود مجعولي. الوجود الجعلي يبدأ من حين تشريع ذلك الحكم قبل أن يتحقق تمامه أجزائه موضوعه. الوجود الجعلي يحصل بمجرد التشريع حتى وإن كان الموضوع ما مكتمل، والوجود المجعولي يحصل عند اكتمال جميع أجزاء الموضوع، سواء على هذا المبنى أو على مبنى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذي يقول بأنه لا يوجد وجودان بحكم واحد، بل إن الشيء الذي يحصل عند تحقق جميع أجزاء الموضوع ليس هو وجود ثان، ليس هو وجودا ثانيا، وإنما هو مثلا فاعلية نفس ذلك الحكم، أو مثلا خصوصية من الخصوصيات قد يعبر عن تلك الخصوصية بانتساب ذلك الحكم إلى المكلف. ما لم يحصل تمام أجزاء الموضوع هذا الحكم ما ينتسب إلى المكلف، إنما ينتسب هذا الحكم إلى المكلف بعد تمامية تحقق جميع أجزاء الموضوع. أو بتعبير آخر، أكو تعبير آخر في بعض الكلمات، بلي شنو تعبير الفاعلية، تعبير الانتساب، وتعبير ثالث هم طرفية المكلف لذلك الحكم، كون المكلف طرفا لذلك الحكم قبل ما تتم جميع أجزاء الموضوع. هذا المكلف ليس طرفا لهذا الحكم قبل ما تحصل الاستطاعة لمكلف من المكلفين، فهو ليس طرفا للحكم بوجوب الحج، لأن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة. فزيد من الناس أو أي واحد من الناس إذا ما لم تحصل له الاستطاعة فليس هو طرفا لهذا الحكم، إنما يصبح طرفا لهذا الحكم عندما تحصل له الاستطاعة والأمور الأخرى الدخيلة في الوجوب كالبلوغ والعقل وما شابه. المهم أنه أقول أن هذا الوجه الأول لتغاير بين الحكم الذي تعلق به هذا العلم وبين الحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم، دعوى التغاير بينهما ببيان أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول. سواء هذا الوجه يصح ويتم سواء على مبنى السيد الشيخ النائيني وأتباعه من أن للحكم وجودان، وجود جعلي ووجود مجعولي، أو بناء على رأي أستاذنا الشهيد من إنكار الوجودين لحكم واحد، وإنما خصوصية من خصوصيات نفس ذلك الوجود للحكم تتحول أو خصوصية تضاف إليه. وهذا بحاجة إلى توضيح أنه المرزا النائيني شنو بالضبط ماذا يقصد بوجودين للحكم، وأستاذنا الشهيد لما ينكر ذلك وما معنى وما هو التفسير الجديد للجعل والمجعول غير التفسير الذي ذكره المرزا النائيني. أما تفسير المرزا النائيني وأتباعه للجعل والمجعول، تفسير هؤلاء للجعل للمجعول مبتني على قياس الأحكام الإنشائية على نحو القضية الحقيقية، قياس هذه الأحكام الإنشائية على نحو القضية الحقيقية على الأحكام الإخبارية على نحو القضية الحقيقية أيضا. فإننا نجد في القضايا الإخبارية على نحو القضية الحقيقية أن هذا الإخبار صادق قبل تحقق الموضوع، وصادق بوجود جديد قبل تحقق الموضوع، بعد تحقق الموضوع. فمثلا عندما نخبر على نحو القضية الحقيقية أن النار محرقة أو النار حارة، النار محرقة ونحو ذلك من القضايا الحقيقية، خب أليس القضايا الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية؟ يعني إذا كان الشيء نارا فهي محرقة أو فهي حارة أو ما شابه. هذا الشرط على مقدر الوجود، على تقدير كون الشيء نارا فهي حارة على نحو القضية الحقيقية، الموضوع في القضية الحقيقية مقدرة الوجود، مقدر الوجود حسب ما شرح في محله. فهذا الموضوع المقدر الوجود، مقدر الوجود قبل تحققه الخارجي حار لو مو حار، إخبارنا على أنه حار صادق لو مو صادق، صادق رغم أنه بعد ما متحقق، نقول بأنه كل شيء إن كان نارا فهو حار، هذا صادق، النار حارة قبل أن تتحقق النار في الخارج يصدق قولنا أن النار حارة، أو قبل أن الشيء بدون أن يكون النار هذا الشيء إن كان نارا لكان حارا فهو حار أو أي شيء، هذا مقدر الوجود على تقديره، هذا على تقدير كونه نارا فهو حار، هذا صادق. إذن فالحرارة لها وجودان، وجود تقديري قبل تحقق الموضوع، ووجود بل خارجي حقيقي بعد تحقق الموضوع. بعد أن تتحقق النار هذا وجود جديد للحرارة، هذه الحرارة غير تلك الحرارة، ذاك كان وجودا تقديريا وهذا وجود حقيقي مو تقديري، وجود حقيقي. إذن ففي القضايا الإخبارية على نحو القضية الحقيقية يصح القول بأن تحقق الشيء المخبر به له تحققان، تحقق تقديري وتحقق حقيقي. التحقق التقديري يكون قبل تحقق الموضوع، والتحقق الحقيقي يكون بعد تحقق الموضوع. هذا الشيء وجدانا صحيح في القضايا الإخبارية. أما في القضايا الإنشائية فقد قاس المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه القضايا الإنشائية بالقضايا الإخبارية. ففي القضايا الإنشائية أيضا صور لنا نفس هذه الطريقة في تحقق الحكم المنشأ تحققا تقديريا أولا ثم تحققا حقيقيا بعد تحقق الموضوع تمام أجزاء الموضوع. فمثلا وجوب الحاج على المستطيع على نحو القضية الحقيقية، يعني إذا كان الإنسان على نحو مقدر الوجود، إذا كل إنسان على تقدير كونه مستطيعا يجب عليه الحاج. زين، هنا مثل الحرارة بالنسبة إلى النار، يقول بأنه وجوب الحاج على المستطيع قبل تحقق الاستطاعة خارجا، ولكن على تقدير كونه مستطيعا فهو فالحج واجب عليه. وجوب الحج إذن في البداية قبل تحقق الاستطاعة وجود تقديري على موضوع مقدر الوجود، وبعد أن صار مستطيعا يصبح الوجوب هذا الوجوب وجوبا فعليا حقيقيا، لأن موضوعه صار متحققا فالحكم يصير للحكم في الوجود جديد، وجود محقق الوجود. أول كان مقدر الوجود، بعدين صار محقق الوجود. فقال بأنه هذا الوجود الأول أو التحقق الأول التقديري هو ما نسميه بالوجود الجعلي للحكم، والوجود الثاني الحقيقي محقق الوجود نسميه بالوجود الفعلي للحكم. فإذا لكل حكم وجود جعلي ووجود فعلي أو مجعولي، يسمى بالوجود المجعولي ويسمى بالوجود الفعلي أيضا في لغة هؤلاء. فإذا لكل حكم وجودان، وجود جعلي ووجود مجعولي. الوجود المجعولي هو الذي نعبر عنه أيضا بالفعلية. هذه النظرية طبعا ناقشها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يمكن مقايسة الأحكام الإنشائية بالأحكام الإخبارية، وذلك لأن الحكم الإنشائي اعتباري ويحتاج إلى معتبر وليس وجودا تكوينيا خارجيا حتى يقال بأنه هذا الوجود التكويني الخارجي ما كان متحقق من قبل تحقق الموضوع بعدين تحقق فتحقق إذن وجود جديد. ليس كذلك في باب الأحكام، لأن الحكم حكم اعتباري وكل اعتبار بحاجة إلى معتبر، وعندئذ بالبداية يعتبر على نحو القضية الشرطية، وبعد ذلك ما يكرر الاعتبار. أو في القضايا الإنشائية العقدائية أصلا هذا المولى هذا الحاكم قد يكون عند تحقق الموضوع ميتا أو نائما أو مشغولا أصلا ناسي أصلا لحكمه أصلا غافل عن حكمه عند تحقق الموضوع، فهو لا يجدد اعتبارا جديدا للحكم عند تحقق الموضوع. إذن فعند تحقق الموضوع ماذا يحصل؟ يحصل في شيء تكويني خارجي؟ خب لا، هذا مو مثل الحرارة حتى يحصل في شيء تكويني خارجي. يحصل شيء اعتباري جديد، الاعتبار الجديد يحتاج إلى اعتبار جديد للصدور اعتبار جديد من المعتبر، في حين أن المعتبر ما يكرر الاعتبار بل قد يكون نائما وذاهلا عند تحقق الموضوع. إذن ما يصير نقول بأنه عند تحقق الموضوع يتحقق وجود جديد للحكم، لأن الوجود الجديد للحكم حاجة إلى اعتبار جديد، وماكو اعتبار جديد. إذن فلا يمكن أن نقيس الأحكام الإنشائية بالأحكام الإخبارية التكوينية. وعليه فماذا يحصل عند تحقق الموضوع؟ ماذا يحصل عند تحقق الموضوع؟ تارة يقال بأنه عند تحقق الموضوع أصلا ما يحصل شيء جديد، وإنما الحكم نفسه بلي باختلاف اللحاظ تارة نسمي جعلا وتارة نسمي مجعولا. فالفرق بين الجعل والمجعول كالفرق بين الوجود والإيجاد، كيف أن الوجود والإيجاد يقال أنهما عين الآخر، أن كل منهما عين الآخر، غاية الأمر بلحاظ نسمي بلحاظ مثلا الفاعل نسمي إيجاد، وبلحاظ القابل نسمي وجود مثلا، فشيء من هذا القبيل. فشيء من هذا القبيل يقال في الجعل والمجعول أن الفارق بينهما فرق لحاظي فحسب وليس فرقا حقيقيا. وجود الحكم نفس الوجود، الحكم حكم واحد، له وجودا واحد، ما له وجودان، وإنما تارة نسميه جعلا وتارة نسميه مجعولا، لأنه بنوع من اللحاظ نراه جعلا وبنوع آخر من اللحاظ نراه مجعولا. فيكون تفسير الفارق بين الجعل والمجعول بتغاير اللحاظ، لا بمثلا تغاير نفس الحكم أبدا. أو يقال بأنه لا، الحكم هم يتغير لكن حكم واحد، يعني تصير عنده تحصل فيه خصوصية جديدة عند تحقق الموضوع، إما خصوصية الفاعلية قبل تحقق الموضوع، هذا الحكم غير فاعلي ما يحرك، غير صالح للتحريك، والآن صار صالحا للتحريك مثلا، الفاعلية مو الفعلية بالمعنى الذي يقوله المرزنائي، مو وجود جديد يسمى بالوجود المجعولي، وإنما نفس الحكم ما كان فاعلا الآن صار فاعلا، فخصوصية انضافت إلى خصوصية الفاعلية، أو خصوصية انتساب الحكم إلى المكلف، أو خصوصية كون المكلف طرفا لهذا الحكم، ما كان طرفا قبل تحقق الموضوع الآن صار طرفا لتحقق الموضوع، أو شيء من هذا القبيل. فسواء قلنا بأنه أصلا لا تغاير، وإنما التغاير في اللحاظ ليس التغاير في الحكم عند تحقق الموضوع، وإنما الفرق بين الجعل والمجعول في كيفية اللحاظ، نفس الحكم تارة نلحظه بشكل نسميه جعلا ونلحظه بشكل آخر نسميه مجعولا. إذن فنفسر الفرق بين الجعل والمجعول بتفسير اختلاف اللحاظ، نفس الجعل والمجعول لا اختلاف بينهما في الواقع نهائيا إن قلنا هكذا. فما كفت شيء جديد يتحقق عند تحقق الموضوع حتى يقال بأنه يستلزم الدور أو يستلزم ما أعرف خروج شيء، توليد شيء جديد، أصلا ماكو شيء جديد حتى يتولد بهذا العلم عند تحقق العلم، إذا أخذ هذا العلم في موضوع الحكم، إذا أخذ هذا العلم، وهذا العلم يتعلق بمن؟ يتعلق بذلك الوجود الواحد، ماكو إلا وجود واحد للحكم، وهذا الحكم ما يتغير أبدا عند تحقق الموضوع. إذا ما يتغير أبدا إذن ماذا نقول؟ يولد ماذا؟ فهذا موجود من قبل، إذا تحقق هذا الموضوع وهو العلم به، إذا تحقق بناء على أن العلم به أخذ في موضوعه، إذا تحقق هذا العلم بهذا الحكم بوصفه دخيلا في موضوع هذا الحكم، إذا تحقق ايش راح يصير؟ راح يتحقق نفس ذلك الحكم مرة أخرى يوجد؟ قل لا، هذا الحكم كان موجودا، أو يتحقق شيء آخر، حتى شيء آخر هم يتحقق، لا يتحقق نفسه، لأنه ما لم هذا إنكار للوجود الثاني للحكم نهائيا. فهنا بعد ما أكو مجال لا للدور لا لتوليد الحكم لا للوجوه الأخرى للاستحالة، كلها تزول كلها تنهار. إذا أنكرنا تحقق شيء أبدا عند تحقق الموضوع، فبعد ما عدنا إلا حكم واحد، وهذا الحكم الواحد من قبل كان موجودا كان متحققا. هذا إذا أنكرنا يعني تحقق شيء ما، لا وجود جديد ولا خصوصية جديدة. وأما إذا فسرنا نظرية أستاذنا الشهيد بأنه يرى تحقق شيء جديد، ولكن هذا الشيء الجديد ليس وجودا جديدا للحكم، وإنما هو إضافة خصوصية على نفس الحكم الذي كان موجودا من قبل، كخصوصية الفاعلية أو خصوصية الانتساب إلى المكلف أو خصوصية طرفية المكلف لهذا الحكم أو ما شابه ذلك. وهذه الخصوصية ما كانت من قبل، وإنما تحصل بمن؟ بتحقق الموضوع. ومن جملة أجزاء الموضوع حسب الفرض العلم بهذا الحكم. فعندئذ نقول بأن العلم بهذا الحكم بدون خصوصيته هذا متعلق الحكم، ثم أخذ في موضوع من يتولد منه. إذا أخذ في موضوع الحكم يحصل شنو؟ يحصل الحكم بخصوصيته الجديدة. إذن فتغير الحكمان، إذن هذا المقدار من التغير يكفي، هذا المقدار من التغير يكفي لكي لا يكون هذا لكي لا يكون هذا العلم مولدا لنفس ذلك الحكم، بل يكون مولدا للخصوصية الجديدة لا لنفس ذلك الحكم بدون خصوصيته، بل يولد الخصوصية الجديدة. وبهذا هم ما رح نتورط لا في الدور ولا في توليد نفس متعلق العلم ولا في الأوجه الأخرى التقريبات الأخرى للاستحالة. وعليه فإذا لو قلنا بأن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، فسوى أن فسرنا الجعل والمجعول بتفسير المرز النائيني أو فسرناه بتفاسير أستاذنا الشهيد، على كل حال ما رح ينتهي إلى أوجه الاستحالة، أوجه الاستحالة كلها تزول. الوجه الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للتغاير بين الحكم الذي تعلق به العلم والحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم، أن يقال بدلا عن الجعل والمجعول إبراز الحكم ونفس الحكم، يعني العلم بإبراز الحكم أخذ في موضوع نفس الحكم بقطع النظر عن الجعل والمجعول. لو غضضنا النظر عن اختلاف الجعل عن المجعول وقلنا بوحدتهما مثلا، وحدة الجعل والمجعول، أو قلنا بأنه بل من حيث الجعل والمجعول هذا العلم مثلا فيه المجعول، أما الجعل اعتباريا محض، المجعول هو الحكم الحقيقي مهما قلنا بلحاظ الجعل والمجعول، ولكن نقول بأن الإبراز هو شيء حقيقي، إبراز الحكم، المولى يبرز الحكم، يبرز أي حكم؟ يبرز حكما مشروطا بالعلم بإبرازه، مو بالعلم به هو، يبرز حكما مشروطا، هذا الحكم مشروط بمن؟ غير مشروط بالعلم بنفس هذا الحكم، بل مشروط بالعلم بإبرازه. فالعلم بإبراز الحكم أخذ في موضوع ذلك الحكم. هذا يشبه بتشبيه عرفي، بمثال عرفي، أنه واحد يعلن، واحد عطشان مثلا يعلن، كل من يسمع كلامي خلي يجيب لي ماي. كل من يسمع كلامي، يعني كل من حصل له العلم بهذا الإبراز، كلام هو المبرز، وسيلة للإبراز. كل من يسمع كلامي يعني شنو؟ يعني كل من اطلع على إبرازي هذا فليأتني بالماء. فهذا من هالقبيل. من المعقول للمولى عندما يجعل الحكم أن يجعل العلم بإبرازه مأخوذا في موضوع حكمه، وبهذا يتغاير الحكم ما أخذ متعلق هذا العلم هو إبراز الحكم، وما أخذ في موضوعه نفس الحكم. إذا تغاير الأمران فقلنا أن وجوه الاستحالة كلها تنهار. هذا الوجه لتغاير الحكم الذي هو متعلق العلم عن الحكم الذي أخذ في موضوعه العلم، هذا التغاير بهذا الوجه الجديد بل يمكن أن نلاحظ عليه بملاحظة، وهي أنه عادة غرض المولى في مثل هذا الشرط الذي يأخذه في موضوع الحكم، هذا الشرط الدخيل في غرضه، خب لازم يكون شرطا دخيلا في غرضه حتى يجعله شرطا في الحكم، حتى يجعله دخيلا في الموضوع، لازم يكون دخيلا في غرضه. عادة إن كان العلم بالإبراز دخيلا في غرض الحاكم، في غرض المولى، في غرض الحاكم حتى العرفي، عادة العلم بإبراز الحكم بما هو إبراز للحكم وبما هو لقلقة لسان، يعني ما يقول كل من سمع كلامي هذا وإن لم يعرف معناه، عادة مو هيك، كل من سمع كلامي عارفا بأن هذا أمر بوجوب الإتيان بالماء، يعني إبراز الحكم ما هو إبراز للحكم، مو إبراز الحكم بمجرد لفظ بدون معنى أو لفظ لا يدرك معنى، أما إبراز الحكم على نحو اللفظ بدون أن يعرف معناه هذا عادة لا يكون داخلا في غرض المتكلم أو في غرض الحاكم أو في غرض المولى. عادة إن كان هناك إبراز العلم بالإبراز دخيلا في غرضه، إنما يكون العلم بإبراز الحكم بوصفه إبرازا للحكم بحيث يفهم الحكم يكون دخيلا في غرضه. إن كان كذلك فهذا يستبطن العلم بالحكم، هذا يعني إبراز حكم مع العلم بالحكم أيضا، مع العلم بالحكم أيضا يستبطن العلم بالحكم أيضا. فإذا نفس الإشكاليات السابقة ترجع إلا أن نحلها بالوجه السابق بطريقة العلم الجعل يؤخذ في موضوع المجعول، هذا ما رح يصير بيان جديد للتغاير بين الأمرين. فعادة يكون إبراز الحكم إن كان دخيلا في الغرض يكون إبراز الحكم نحو يستبطن العلم بالحكم أيضا، وهذا يؤدي إلى رجوع الإشكاليات السابقة التقريبات الأربعة للاستحالة، وبالتالي لا بد من حلها بالوجه السابق، هذا الوجه ما راح يصير وجه جديد لحل تلك الإشكاليات. والمهم هو الوجه الأول، هو أن يكون العلم بالجعل في يؤخذ في موضوع المجعول سواء بتفسير المرز النائي أو بتفسير أستاذنا الشهيد للفرق بين الجعل والمجعول، ويكفي، والحمد لله رب العالمين.